يخدمني العمر هاي.
اللهم اجعلني عندك
وجيغا بالحسين.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. احتجاجات في المغرب رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال. غوتيريش يطالب رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه بالانسحاب من المشهد السياسي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل ملايين الزوار من مختلف دول العالم مسيرتهم الراجلة باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام. وتوقعت العتبة الحسينية المقدسة في محافظة كربلاء أن يتجاوز عدد زوار الأربعين هذا العام 20 مليون شخص من داخل العراق وخارجه، لا سيما من الجمهورية الإسلامية. وقد انتشرت آلاف المواكب الحسينية من داخل العراق وخارجه على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات لهم من طعام وشراب ومبيت ورعاية صحية. وفي السياق، انطلقت المسيرة الراجلة سيرا على الأقدام لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام من مدينة أهواز بجنوب غرب إيران صوب المعابر الحدودية للتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة رغم ارتفاع درجات الحرارة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع الاقتراب من موعد زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، بدأت مكبرات الصوت تصدح باسم شهيد كربلاء ومواقفه الخالدة في أكبر مشهد لمسيرات الراجلة انطلقت من حي الملاشية أحد أكبر أحياء مدينة أهواز جنوب غرب البلاد.
هاي المسيرة قاعدينها 3 سنين نمشي هاي المسيرة المليونية الحاشدة، وحب الحسين جمرة في غنومنا.
اليوم الآن نفكر بحار، لا عدنا حر ولا تعب، وشوقا ما أخذنا لهفا لحبيبنا وكعبة الأحرار أبا عبد الله الحسين، ونقول لكم لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
تقريبا 4 أيام تستبدي، أول يوم من الملاشية وتستبدي إلى عندو، من عندو إلى كوس سيد نعيم، وبعدين إلى كربلاء المقدسة إن شاء الله.
المسيرات ضمت آلاف المشاركين من أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية وبمختلف الأعمار والشرائح رغم الأجواء الحارة التي تشهدها المحافظة.
انطلقت هذه المسيرة من الملاشية مسجد نور إلى النور، هو الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وبإذن الله تبارك وتعالى هي تستمر إلى كربلاء المقدسة.
الخدمات والمواكب الخدمية كانت مرافقة للمسيرات في مشهد يعكس الولاء والاهتمام للزيارة الأربعينية بين أطياف المجتمع الخوزستاني.
للحر ولا أجير فصل الصيف يقف أمام الخوزستانيين للخروج في مسيرات رجلة نحو كربلاء الحسن. مسيرات انطلقت تسرج الطريق حبا وولاء للحسين عليه السلام دون حوادث وانقطاع.
أحبطت قوة من الحشد الشعبي مخططا إرهابيا لعصابة داعش الإرهابية الاستهداف في مسير زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وذكر الحشد في بيان أن قوة من الحشد تمكنت مساء أمس من إفشال مخطط إرهابي كان يروم استهداف زائري الإمام الحسين عليه السلام والوافدين على مدينة كربلاء للمشاركة في مراسم إحياء زيارة الأربعينية الخالدة. وأوضح البيان أنه تم نصب كمين للمفرزات الإرهابية القادمة من محافظة الأنبار في صحراء الرزازة وتم القضاء على عناصرها. أكد الرئيس الإيراني ضرورة احترام وتكريم زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأصدر أوامره إلى محافظي إيلام لوضع كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عبور الزوار والإسراع في تقديم الخدمات لهم. واطلع إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع محافظ إيلام على سير الأعمال التي أنجزت لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في المحافظة ومعبر مهران الحدودي. وفي مدينة النجف الأشرف تفقد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون البرلمانية أوضاع زوار الأربعين ميدانيا وحضر اجتماعا في القنصلية الإيرانية بهذا الشأن. وأكد محمد حسين ضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لخدمة الزوار في مجال السكن والتغذية والنقل نظرا للعدد المتزايد الذي لم تشهده مدينة النجف من قبل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن الأعداء في اليمن يحولون الحرب إلى حرب اقتصادية لزرع اليأس في قلوب الناس، مشددا على إمكانية تجاوز المشاكل والعقبات عبر تعزيز روح الشجاعة والصبر والمقاومة. وقال محمد باقر قالباف خلال استقباله المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام في العاصمة طهران إن إيران تؤيد استقلال اليمن والمفاوضات اليمنية بشكل كامل وتعتبر ذلك واجبا دينيا وإنسانيا. أكدت الخارجية الإيرانية أن إجراءات الحظر الأمريكية على وزارة الأمن الإيرانية لن تحدث أدنى خلل في عزم الوزارة على توفير أمن البلاد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرا فرض حظر على وزارة الأمن والوزير المسؤول عنها زعيمة أن الحظر جاء لقيامهما بأنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. تظاهر العشرات أمام البرلمان في العاصمة المغربية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك بعد استدعاء الاحتلال سفيره لدى المغرب في إطار تحقيق يطاله. وأطلق المتظاهرون هتافات تندد بالتقارب بين المملكة والاحتلال وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. ومنذ أيام أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن وفدا من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في تهم الانتهاكات الجنسية ضد سفير كيان الاحتلال ديفيد غوفرين. وبحسب وسائل إعلام عبرية يواجه غوفرين اتهامات باستغلال النساء والتحرش الجنسي. أصيب 7 من جنود الاحتلال بحروق وحالات اختناق جراء قيام شبان فلسطينيين باستهداف برج عسكري في الخليل. وأضافت مصادر فلسطينية أن الشبان استهدفوا البرج بعدد كبير من الزجاجات الحارقة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. وبحسب المصادر فإن جنود الاحتلال كانوا نائمين لحظة اقتحام الموقع واستيقظوا بعد أن امتدت النيران في هذا المكان. من جهتها أعلنت حركة حماس أن إحراق البرج العسكري في بيت أمر عمل بطولي يؤكد هشاشة تحصينات الاحتلال، فيما أكدت الجهاد الإسلامي أن العملية استمرار للعمل المقاوم وهي نتاج طبيعي ومشروع لمقاومة الاحتلال. وأخيرا طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بالانسحاب من المشهد السياسي. جاء ذلك في التقرير ربع السنوي للأمين العام بشأن الوضع في السودان حيث طالب البرهان بتنفيذ الالتزامات التي قطعها مع نائبه بالانسحاب من المشهد السياسي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ملايين الزوار يواصلون الزحف نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. احتجاجات في المغرب رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال. وتراش يطالب رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه بالانسحاب من المشهد السياسي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون هذا اللقاء المباشر معكم على الهواء. أحبتنا المستمعين الأفاضل، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهو مكرر 9821، مكرر 2013762، مكرر 09821، مكرر 2013768، مكرر 2013848. طبعا أشرت على مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 29821. كما يمكنكم أحبتنا المشاركة الصوتية والمكتوبة عبر تطبيق الواتساب، على الرقم التالي وهو مكرر 0989388 4050. كما يمكنكم التصفح إذاعتنا عبر الموقع التالي وهو arabicradio.net. مفاهيم التربية الحديثة هل نتقنها؟ هذا هو محور لقائنا في هذا اليوم أيها الأحبة. يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء المباشر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الأرقام التي قدمتها لحضراتكم. أيها الأحبة، المفاهيم التي يمكن الحديث في هذا اللقاء عبر طبعا هذا اللقاء المباشر هو ما مفهوم التربية الحديثة، وما هي أساليب التربية المتعارف عليها، وما هو الهدف من التربية الحديثة، وما هو دور العقاب في التربية الحديثة. هذه التساؤلات التي طبعا يمكن أن نبحث و نتناول هذه المواضيع في هذا اللقاء. يمكنكم المشاركة والإدلاء بآرائكم واقتراحاتكم حول هذا الموضوع، ويمكنكم المشاركة طبعا عبر الهواتف مباشرة أو عبر الواتساب. أيها الأحبة، أهم ما يقال في التربية الحديثة أنها خلاصة أبحاث علمية، وليس هدفها إلغاء القيم والتقاليد كما هو سائد. فلا يوجد مبدأ في علم النفس الحديث يسمح للطفل القيام بأفعال سيئة دون معاقبته، إنما التشديد يكون على الأسلوب وطريقة التربية وكيفية التعامل الأهل مع الأطفال، وليس على مبدأ العنف والقمع. المجتمع الذي ليس فيه حدود بين المسموح والممنوع في القيام هو مجتمع متفلت. في التربية الحديثة التأثير متبادل بين الأهل وأبنائهم، فالأهل يتكيفون مع الطفل ويتعاملون معه وفق شخصيته وطبعه. أيها الأكارم، سوف يكون في هذا اللقاء لدينا محطات إنتاجية ومباشرة، وأيضا سوف نلتقي بضيف البرنامج وسنطرح عليه أسئلة هذا المحور. الآن عندنا وقفة قصيرة ومن ثم نعاود الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، شاع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح التربية الحديثة، وأدت منصات التواصل الاجتماعي دورا هاما في انتشاره، فكثرت الحسابات التي تخصصت في هذا المجال وبدأت تعرض يومياتها في سبيل تقديم أمثلة عملية عن هذا النوع من التربية. ثم ظهر المتخصصون التربويون الذين يقدمون الاستشارات المأجورة للمربين الذين يواجهون صعوبات في تطبيق التربية الحديثة. أما المتخصصون النفسيون والسلوكيون فراحوا يفندون تصرفات البشر البالغين ويردون عقدهم النفسية ومخاوفهم ونقاط قوتهم وضعفهم إلى سن الطفولة. وهكذا أصبحت التربية سلوكا موضوعا تحت المجهر، تسهم كل الاختصاصات البشرية في تعزيز أهميتها والترويج لها حتى لاقت الاقتناع والقبول من قبل المتلقين. وأصبح البشر يرجعون إلى جذورهم في الطفولة وذكرياتهم مع والديهم والمواقف التي مروا بها ليعزوا أسباب نجاحهم أو يرموا أعباء فشلهم واضطراباتهم. بعد ذلك جاء مصطلح التربية الحديثة الذي انقسم الناس في ترديده ما بين ساخر وداعم، تعرف عملية التربية على أنها مجموعة العمليات والتوجيهات والتصرفات التي يقوم بها المربي من أجل تنشئة فرد قادر على التكيف مع البيئة التي ولد فيها. ولا تقتصر عملية التربية على تقديم الاحتياجات الجسدية للأطفال، بل تتعداها لتصل إلى الاحتياجات الحركية والنفسية والعاطفية. وبعد التنظيم الذي شهدته التجمعات البشرية، أضيفت إلى مهمة التربية عملية تشذيب السلوك الإنساني الفطري وتهذيبه وتعليمه الانضباط والالتزام بالقوانين التي تفرضها الدول والمنشآت التابعة لها، حيث إن للمدرسة آدابا يجب مراعاتها، وكذلك لوسائل النقل والمرافق العامة. لذا يجب على المربي اختيار الأسلوب الذي سيخاطب به طفله ليضمن استجابته والتزامه باحترام الضوابط وحريات الآخرين. مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. طبعا نشكر الزميلة علياء صالح لتقديمها هذه الفقرة من برنامج معكم على الهواء الذي يأتيكم مباشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مفاهيم التربية الحديثة هل نتقنها؟ هذا هو طبعا محور لقائنا في هذا اليوم. طبعا أحبتنا الأكارم، تتنوع أساليب التربية والمتعارف عليها بين الأهل ثلاثة أنواع. الأول هو الأسلوب المتسلط، وهو الأسلوب الخالي من النقاش والذي يفرض تنفيذ كلمة الأهل فقط. أما الأسلوب الثاني هو الأسلوب الانسحابي، وهو الأسلوب الذي يجعل من الطفل شخصا فاسدا لا يأبى القوانين. والأسلوب الثالث هو الأسلوب التفاهمي الديمقراطي، وهو القائم على التواصل والنقاش بين الأهل والأبناء بوجود قانون ونظام حازم. وبدافع حبنا لأولادنا نسعى لاستنساخهم عنا، وهذا طبعا أسلوب أناني وخاطئ. لابد للأهل الاطلاع على أسس التربية الحديثة التي تفرض على الأبناء الالتزام بالوعود وتحملهم مسؤولية تنفيذها. إنها عملية ثقة بين الأهل والأبناء. واليوم أيها الأكارم، أصبح الهدف من اللعبة التربوية تحضير أولادنا إلى مواجهة المجتمع والنجاح بتخطي العواقب العديدة التي ستواجههم، خصوصا تربية الفتاة، فلم يعد من واجب الأهل تحضيرها لتكون زوجة وأما، إنما أصبح من الضروري تسليحها بالعلم ومهنة تجعلها مستقلة. طبعا أيها الأفاضل، الانتقال من المجتمع الريفي إلى المجتمع المدني تتبعه الانفتاح على كل الحضارات والمجتمعات. وفي التربية الحديثة على الأهل الاتفاق على نفس الأسلوب التربوي المتبع، كي لا يستغل الطفل الخلاف في أسلوب التربية وبالتالي يخلق خلافا بين الأهل لصالحه. كل الدراسات المبنية على التربية الحديثة ترفض كليا مبدأ العقاب بالضرب، لأن العنف يولد العنف، ويبقى الهدف من العقاب في التربية الحديثة الحزم مع الطفل وعدم التساهل معه، والاحتفاظ بجوهر العادات والتقاليد مع الاحتفاظ بخصوصية الفرد ورأيه وخياراته هو هدف أساسي من أهداف التربية الحديثة. أما الآن أيها الأفاضل، أدعوكم إلى متابعة الفقرة التالية ضمن برنامج معكم على الهواء، وهو طبعا فقرة الخبير، لنستمع معا.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأتمنى لكم الصحة والعافية، واسمحوا لنا أن نستغل الوقت ونرحب بالضيفة الكريمة دكتورة أميرة بورغل، الخبيرة التربوية والاجتماعية من بيروت. سؤالي الموجه لحضرتكم، ما هي أهمية معرفة المفاهيم التربوية الحديثة وإتقانها من قبل الأسرة؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لإذاعتكم الكريمة ولجميع المستمعين. لا شك أن هناك مفاهيم تربوية حديثة مهمة تتعلق بتفاصيل مراحل نمو الأولاد وجوانب نموهم المختلفة وحاجاتهم في كل جانب من هذه الجوانب وفي كل مرحلة عمرية من هذه المراحل. وأيضا هناك بحوث تربوية مهمة في مجال الثواب والعقاب وكيفية التأديب مع الحفاظ على الكرامة ومن دون التأثير السلبي على ثقة الطفل بنفسه. هذه الأمور أمثالة من المهم جدا فعلا أن نتعرف عليها الآباء والأمهات، ومن المهم أن يتدربوا عليها عندما يرزقون أطفالا ويتعاملون به مع أولادهم منذ نعومة أظافرهم. ليش؟ لأنه ما نزرعه في الصغر نحصل عليه في الكبر، ولكن بالحقيقة يجب أن يتعلموها من مصادرها العلمية الصحيحة. أيضا يجب أن يتأكدوا من عدم تعارضها مع مبادئ التربية القرآنية، لأن الكثير حقيقة من الورشات التدريبية المنتشرة على السوشيال ميديا والتي تدعي أنها تقدم التربية الحديثة، وبالحقيقة أدى هذا الشيء إلى اشتباهات كثيرة في المفاهيم التربية التربوية حول التربية الحديثة. يعني أعطي أمثال، كأمثال التساهل الزائد مع الأولاد وعدم تكليفهم بما يجب عليهم من واجبات، أو المبالغة في مدحهم، أو المسارعة لتلبية طلباتهم من دون تفريق بين الحاجات والكماليات، أو التفاخر بالأولاد وإعطائهم مقامات أكبر من ذواتهم، أو السمح لهم بحرية زائدة فيما يصح. وأدى ذلك للأسف إلى جيل مدعي مجادل لجوج متكاسل غير مسؤول لا يراعي حدود الاحترام مع الكبار، وهذه مشكلة في الحقيقة. لذا من الضروري يعني يتعرف الأباء على مبادئ التربية الحديثة ولكن من مصادرها العلمية الصحيحة، وأنه يتأكدوا من توافقها مع منظومتنا القيمية الإسلامية الصحيحة أيضا.
نعم، كانت معنا دكتورة أميرة برغول الخبيرة التربوية والاجتماعية من بيروت، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة في إضاءة طهران العربي.
نعم، نشكر الأستاذة أميرة برغول الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت لمشاركتها في هذا اللقاء. أيها الأحبة، تتعدد الطرق المتبعة في التربية الحديثة والتي تهدف جميعها إلى تقويم وتهذيب سلوك الفرد في العائلة وخصوصا الأطفال، لأن اتباع هذه الطرق التربوية يساهم أفضل مساهمة في التربية السليمة. وفيما يأتي طبعا ذكر لأبرز هذه الطرق. أولا التوجيه التربوي، فتعتمد هذه الطريقة على توضيح الفروق بين الأمور الحسنة والسيئة في شتى نواحي الحياة من خلال النصح والإرشاد وتهذيب السلوك وتثقيف النفس. فعندما ينشأ الطفل في بيئة توجه سلوكه وتجعله قادرا على التمييز بين الشيء الصحيح والخاطئ، وعندها سوف يتسم بشخصية هادئة ومتزنة. ثانيا الامتناع عن العنف في التربية، فتتجه العديد من الأمهات والآباء للأسف إلى العنف والتعامل بقسوة والقيام بضرب الأطفال وتعنيفهم نتيجة التصرفات الخاطئة التي تصدر عنهم، ولكنهم لا يدركون مدى الضرر النفسي والجسدي الذي يسببونه للطفل، ولا يعلمون أن أثر ذلك سوف ينعكس عليهم في المستقبل. وثالثا تجنب الشتائم، حيث يلجأ الكثير من الأهل إلى شتم الأطفال نتيجة لعدم استجابتهم لطلباتهم وأوامرهم، ولا يدركون بذلك أنهم قد فتحوا على أنفسهم بابا لن يغلق بسهولة. فعندما يحفظ الطفل الشتيمة لن يتردد في قولها مجددا سواء لأحد الوالدين أو لأي شخص كان، فيسبب ترديد الأطفال لهذه الشتائم إحراجا كبيرا لوالديه، وتكون المشكلة الكبرى عندما يتبادل الإخوة الكبار أثناء مشاجراتهم شتائم توصف بالبذيئة. وهنا تحتاج هذه المشكلة إلى علاج تصرف الإخوة الكبار والمحافظة على توجيه سلوكهم حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الأطفال في المنزل. ورابعا المساواة بين الأبناء أيها الأكارم، فيجب المحافظة على العدل بين الأطفال وعدم التمييز بينهم سواء بين الولد والبنت أو بين الصغير والكبير في التعامل وتلبية الطلبات، وذلك يساهم في زيادة المحبة والألفة بينهم، ويعمل على إزالة البغيضة والكره في تعاملهم مع بعضهم، حيث إن المحافظة على تربية الأبناء وتوجيه سلوكهم إلى كل ما هو إيجابي وسليم يساعد على إنشاء جيل قادر على تحمل المسؤولية وقادر على النمو بطريقة سليمة وصحية. دعوني أيها الأكارم أتوقف إلى هذا الحد ونذهب إلى وقفة قصيرة ثم نواصل حديثنا حول أهمية معرفة المفاهيم التربوية الحديثة.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. مفاهيم التربية الحديثة، هل نتقنها؟ هذا هو محور حديثنا في هذا اللقاء المباشر ضمن برنامج معكم على الهواء. أما الآن اسمحوا لي أن ننتقل إلى الفقرة التالية، وهي مشاركاتكم الطيبة التي طبعا عد لنا الزميل الأخ يوسفي، فلنستمع معا.
كل التحية لكادر معكم على الهواء، وأود أن أتحدث حول موضوعكم القيم، وأقول طبعا أنه لا يمكن إخفاء مدى أهمية التربية ودورها في تنمية الفرد والمجتمع، وكذلك نقل الثقافات بين الأجيال، وخاصة بالنسبة للطفل فالتربية الحديثة تحتاج إلى تركيز كبير من قبل الأبوين، فحينما يتكيف الطفل مع ما يدور بالأسرة والمجتمع من تطورات، ولكن يجب أن لا تخرج هذه التربية عن مفاهيمنا الدينية والأخلاقية السليمة، فالحياة لا تتطلب التدريس والتعلم فقط، ولكنها تتطلب التربية التي تخلق الإحساس بالمسؤولية منذ الصغر، لكي لا يصبح هذا الطفل اتكالي عندما يكبر. فحقيقة التربية الصحيحة والمتمثلة بتربية الأبناء على تحقيق إمكانيات النمو الشامل للأبناء سواء عقليا واجتماعيا وكذلك جسميا، هذا طبعا لأن الطفل يعتمد على الكبار في اكتساب الخبرات، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها. فإذا كانت السلوكيات صحيحة ومبنية على أسس الخلق الحسن والعادات السليمة، وبمعنى آخر فإن النشأة الأخلاقية الطيبة تأتي من النشأة الطيبة، والنشأة الطيبة تأتي من الأفعال الملموسة من مناشط الحياة أكثر من أساليب الوعظ والإرشاد. لذلك يعتبر سلوك الأبوين الحسن والمتناسق مع حداثة التربية المبنية على التطور الأخلاقي وكذلك الفكري والديني بعيد عن العادات الخاطئة. وشكرا عذراء الموسوين للعراق.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم. أحبتنا الأفاضل يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء المباشر عبر أرقام هواتفنا كما أشرنا إليها في مطلع اللقاء، وهي مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. طبعا بعد أخي مفتاح البلد والعاصمة طهران وهو مكرر 09821. وكما يمكنكم المشاركة عبر الواتساب عبر الرقم التالي وهو مكرر 298-938-878-4050. أما الآن أيها الأكارم أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية وهي محطة على الهامش.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونتحدث حول موضوع مفاهيم التربية الحديثة، هل نتقنها؟ تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. إذا لم نعرف شيئا عن التربية ولا تتوفر لدينا معلومات عن كيفية التربية، فإننا لن نتضرر بحجم الضرر الذي يلحقه الفهم الخاطئ للتربية، أي أن المعلومات التربوية الخاطئة التي نمتلكها تشكل خطورة أكبر بكثير مما لو كنا جاهلين بالمعلومات الصحيحة. وهذه الفكرة تنطبق مع قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون. إذن الجهل بشيء ما وعدم القيام بعمل ما ذو خطر أقل من المعرفة الغلط والعلم الضال الذي يلحق الضرر بالمجتمع والفرد، سيما إذا كان صاحبه يصر على أنه يعلم العلم الصائب الصحيح. التربية تمهد طريق ظهور الفطرة وتفتح أبواب ظهور الدين والصدق، ومن ثم الفضائل الأخلاقية. لذلك ليس من الصحيح إدخال هذه السجايا الحميدة إلى ذهن الطفل من الخارج، وإنما ينبغي توفير الظروف والفرص كي تندثق من أعماقه وضميره، يؤكد الإسلام لا سيما من خلال القرآن الكريم على مبدأ الذكر والتذكير، كما يؤكد على أن رسالة الأنبياء تمثل في حقيقة الأمر تذكيرا بالميثاق القائم بين الإنسان والخالق. وهذا ما يكشف بدوره عن أهمية المبدأ التالي، وهو أن التربية الفطرية تمثل نوعا من الذكر والتذكير المحفز على اكتشاف الباطن الذي يتبلور على أساس الفطرة. على هذا الضوء تذهب أدراج الرياح جميع البرامج والتدابير الذهنية التي يدونها الكبار ومسؤولو التعليم والتربية في قالب مبادئ التربية وفرضياتهم الذهنية، ونحن نلاحظ بوضوح كم هو البون الشاسع بين ما يطرح كأهداف تربوية معدة سلفا وبين ما يظهر في سلوك وشخصية التلميذ. ويكشف هذا البون الشاسع بوضوح عن الحد القائم بين الذهنية والعينية في عملية التربية، وكذلك الحد الفاصل بين التربية المفروضة والتربية التلقائية.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. نجدد الشكر لزميلتنا علياء لتقديمها هذه الفقرة على الهامش، ونجدد الشكر لحضراتكم لمتابعتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء معكم على الهواء. أما الآن أيها الأفاضل اسمحوا لي أن أنتقل إلى مشاركاتكم المكتوبة عبر الواتساب، ونبتدئ بمشاركة الأخت أم علي من البحرين تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين الإسلامي المحمدي وضع قواعد للتربية واضحة، ولكن الدراسات تتطور كلما تقدم الزمن وتغيرت الاحتياجات، فعلى الوالدين الاطلاع على تطورات التربية الحديثة بالاطلاع والدراسة كلما سنحت لهم الفرصة، على أن لا تنحرف وتنتحي عن التربية الإسلامية المحمدية. فأساس التربية هو الدين والمعتقدات الإسلامية والتمسك بها، وأما ما يتطلبه العلم فذلك شيء آخر، على أن لا يمس بالدين والأخلاق والمعاملات والمصداقية والفطرة السليمية والفطرة السليمة. نعم، نشكر الأخت علي من البحرين لإرسالها هذه طبعا هذه المشاركة. أما الآن ينضم إلينا الأستاذ الدكتور وسيم العطار، الباحث التربوي والاجتماعي من بيروت. حياكم الله أستاذ وسيم.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ، وأشكرك لطبعا انضمامك معنا في هذا اللقاء. أستاذ وسيم، حول فيما يخص طبعا موضوع الحلق هذا اللقاء وهو مفاهيم التربية الحديثة، حبذا في البداية أن تشرح لنا ما هي التربية الحديثة وعلى أي الأسس تستند هذه التربية؟
بالطبع الموضوع الذي تفضلتم فيه في هذه الحلقة كنت أستمع إليها من بدايتها، فأعطيكم العافية، جهد مشكور.
الله يحفظكم.
تغطية مهمة.
شكرا جزيلا.
المفهوم التربية الحديثة، التربية هي يعني مفهوم معروف ومحدد، هي رعاية الأبناء وإكسابهم مهارات وتوجهات وقيم. هذا المفهوم هو موجود وما معروف، ولكن إضافة الحديثة إليها في بعض الأحيان قد يعني لا تكون واضحة. الحداثة من أي جانب؟ أي جانب؟ هي الاستفادة من المنتجات البحث العلمي، يعني أنها الأب دائما أو الأم في أي مرحلة من المراحل هو يقوم بعملية التربية. الجديد هنا في هذه المرحلة، في هذه الظروف التي نعيشها، أن هناك مجموعة من المعارف والمهارات التي إذا اكتسبها الأهل ستعود الفائدة عليهم وتسهل عليهم التحديات الكبيرة التي تواجههم في تربية الأبناء، لأن هذه من المهام الشاقة والتي في أغلب الأحيان لا يكون الأب أو الأم محضرين لها جيدا.
نعم.
يعني هم يتحضرون عندما يصبحون آباء وأمهات، قلة هم الذين يتحضرون لها قبل القيام أو الوصول إلى هذه المرحلة. فبالتالي هنا التحدي كبير. فإذا الأب أو الأم في هذه المرحلة لديهم منبع من المعارف والمهارات التي إذا أحسنوا استخدامها هم سيكونون قادرين على تجاوز عقبات أساسية في التعامل مع أبنائهم، خاصة عندما لا نتحدث عن شيء هو ينطبق على جميع الأبناء أو الأطفال. كل فرد هو مميز، لديه نقاط قوة ونقاط ضعف تؤثر عليه، تجعل التعامل معه في بعض الأحيان سهلا وفي بعض الأحيان صعبا. فبالتالي لا يمكن أيضا أن نتحدث عن شيء ينطبق على الجميع، وهنا الصعوبة. أيضا عندما نتحدث، تعرف، تتحدث في بعض الأحيان بشكل عام،
نعم،
وكأن هذه الأمور ستنطبق على الجميع بطريقة نفسية، هذا ليس الواقع. الواقع مختلف ومعقد أكثر من ذلك، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا المصدر من المعلومات الذي تقدمه لنا ما يعرف أو ما يسمى بالتربية الحديثة، والتي هي أفكار متعددة ومقاربات ومدارس، وليست شيئا واحدا ومتجانسا، هناك مقاربات مختلفة لهذا الأمر.
نعم أستاذنا، هل من الضروري للأسرة أن تتقن مفاهيم التربية الحديثة ولماذا؟
بالطبع، لأن هذا الأمر كما قلنا يعود عليه بالفائدة، هم لديهم عقبات سيواجهون مشاكل مع أبنائهم، فبالتالي هم بحاجة إلى هذا الأمر.
نعم.
هم بحاجة إلى أن يتدربوا على اكتساب المهارات التي تجعلهم يحققون أهدافهم. هناك كل أبهم يطمح لأن أن يكون ابنه أو ابنته على بنتيجة معينة، يكتسب صفات إيجابية، يكتسب عادات، يكتسب القيم. هناك قيمنا التي تحكم وعاداتنا، يمكن أن نستفيد من المفاهيم التربوية الحديثة كي تساعدنا على غرسها بشكل أفضل وبشكل أقوى وبشكل أمتن. في بعض الأحيان نعتمد على تجارب السابقة التي في هذا الظروف وفي هذه الأيام التي يتأثر فيها أبناؤنا بعوامل ليست كما السابق.
نعم.
هم يعيشون بظروف تختلف عن الظروف التي عاشها كل من أبائهم وأمهاتهم. فبالتالي التربية الحديثة ستساعد في هذا الأمر إن أحسننا الوصول إلى المنبع المناسب. في بعض الأحيان لا يستطيع الأهل الوصول إلى مصادر معلومات دقيقة تساعدهم على حل هذه المشكلات، وبالتالي يقعون في مشكلة أخرى.
نعم أستاذ.
إن المفاهيم التربوية الحديثة ستكون هي المساعدة في هذا الأمر.
نعم أستاذ وسيم، إذا أرادت الأسرة أن تمازج بين التربية التقليدية والحديثة وتحافظ على أصالتها وتقاليدها، فكيف يمكن لها أن تعمل؟
عندما تقول التربية التقليدية فإذا ما نتحدث عن شيء سلبي، نتحدث عن شيء إيجابي ومهم جدا، وحتى التربية الحديثة تتحدث عن، عندما نتحدث عن التربية التقليدية هي التربية التي ستعطي لهذا الطفل هوية وإحساس بالانتماء. هذا من المفاهيم الأساسية بالتربية الحديثة. هذا الفرد، هذا الشخص، هذا الطفل، هذه الطفلة بحاجة إلى هذه الهوية وهذه الثقافة المهمة جدا. فبالتالي التربية التقليدية هي مصدر هذا الأمر.
نعم.
التربية الحديثة ستساعد على تعزيزها وليس على محاربتها.
نعم.
هذا من الأمور المهمة جدا. فإذا نحن بحاجة أن ننمي هذا الإحساس بالهوية، إحساس بالانتماء إلى هذه المجموعة. لماذا؟ لأن هذا سوف ينعكس على شخصية هذا الفرد في المستقبل.
فبالتالي
هذه الأمور، هذا التجانس هو المفتاح الأساسي والذي يجب أن يسعى الأهل إليه. فبالتالي لا يظن أحد أن التربية الحديثة أو من يسعى إلى التربية الحديثة ستجعله يصل إلى النقيض إلى هذا الأمر. لا، عندما نصل إلى نقيض هناك مشكلة أخرى ليست تكون في التربية الحديثة، إنما في المصدر الذي نعتمده. إذن النقطة الانطلاقية من تربيتنا التقليدية أو التربية التي تعزز هوية هذا الفرد وتجعله جزءا من هذا المجتمع الذي يعيش فيه، ولكن نحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نتعامل مثلا مع مشكلاته السلوكية.
نعم.
عندما مثلا لا يستطيع أو لا يستجيب للأهل في محطات مهمة، المحطات مثلا سن المراهقة.
نعم، اسمح لي أستاذ وسيم، عذرا اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير وثم نعاود الحوار مع حضرتكم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل في كل مكان. مفاهيم التربية الحديثة هل نتقنها هو محور حديثنا في هذا اللقاء المباشر، تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نواصل حديثنا مع الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي والاجتماعي من بيروت. أستاذ وسيم، برأيكم وكسؤال أخير طبعا، ما هو الدور الملقاة على شبكات التواصل ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية لتعليم الأسرة هذه المفاهيم التربوية الجديدة والحديثة؟
دورها مهم، دورها أساسي، كما يقول منبركم الكريم. هناك رؤية معينة، هذه الرؤية تحتاج إلى تضافر كل المعنيين. وسائل التواصل الآن لها التأثير ولها دور، فبالتالي من يقوم بمتابعة أو إدارة هذه الوسائل يعرف أن هذا التأثير، فبالتالي يجب أن يكون له هدف. هدف هو إفادة المجتمع. المجتمع بحاجة إلى هذا النوع من المعرفة، بحاجة إلى معرفة معتمدة على مصادر دقيقة، لأن هناك مصادر أخرى تقدم معلومات ليست دقيقة، ليست مستندة إلى دليل، وفي بعض الأحيان تتعارض مع مفاهيمنا وثقافتنا وبالعكس تؤثر عليها سلبا. فبالتالي لا نريد للأهل الذين في بعض الأحيان لا يمتلكون الوقت الكافي للبحث والتفتيش والتمحيص، فإذا هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل أن يقدموا وأن يرجعوا إلى خبراء، إلى مصادر موثوقة، ليقدموا هذه المعارف التي الأهل هم بحاجة ماسة إليها، وأيضا إفساح المجال لهم لكي يعبروا عن احتياجاتهم. يعني الأهل نريد أن نستمع إلى المشاكل التي يعانون منها، التحديات التي يواجهون في تربية أبنائهم. هذه من القضايا الأساسية التي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها والبحث عن مشاكل. برمضان هناك مشاكل متعلقة بمجتمعات محددة في منطقة معينة، فهذا الأمر يجب أن يظهر. وسائل التواصل هي قادرة على إظهاره وليس في الأمر صعب بالنسبة لها.
نعم. الأستاذ الدكتور وسيم العطار الباحث والخبير التربية والاجتماعي من بيروت، شكرا جزيلا لك لانضمامك في هذا اللقاء.
شكرا لك،
حياكم الله. نعم، اسمحوا لي أحبتنا الأفاضل أن أنتقل إلى مشاركة أخرى وصلتنا من الأخ أمير مهدي من طهران. طبعا يكتب لنا: أهلا بكم أحباب إذاعة طهران العربية، من نافلة القول أن التربية تكاد أن تكون من أبرز القيم وأغلاها، حيث تتمثل بجوانبها المختلفة في سلوكيات المواطنين منذ الطفولة. وإذا اهتمت الأسرة بحسن التربية فلا شك أن المتربي يتمتع بأخلاقيات فاضلة ويجد المجتمع ضالته المنشودة. أما الأساليب التربوية فتغيرت جذريا بالنسبة للقديم، وتدعي الأبحاث السيكولوجية بأن الأساليب العصرية أثبتت مدى نجاعتها وفاعليتها في تنشئة الأبناء والبنات أحسن تنشئة. ولا يخفى على أحد أن بعض الأساليب التربوية المتداولة في الماضي كانت تفرض عقابا أعظم من جرم الطفل، ولا يستحق الطفل أن يخضع لمثل هذه التعنيفات المؤلمة والمرعبة أحيانا، إلى طبعا آخر المقال المطول. لكن طبعا إشارة جيدة إلى تأثير هذه التربية على المجتمع، فكلما كانت تربيتنا لأطفالنا أحسن وأصح وكانت في مسير الصحيح لنشأ مجتمع طبعا له أسس صحيحة وله قيم ومبادئ جيدة، مجتمع طبعا موفق ومجتمع إسلامي إن شاء الله. دعوني أيها الأكارم نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نواصل حديثنا حول مفاهيم التربية الحديثة. نعم أيها الأكارم، المهمة التي ينبغي على نظام التعليم والتربية القيام بها هي إيقاظ وتربية وصقل جميع استعدادات الإنسان وطاقاته المفيدة والتنسيق بين هذه القوى والاستعدادات، أي أولا التنسيق بين القوى الذاتية لفرد ما وإزالة التناقضات الكامنة فيه من خلال خلق القابلية على مجابهة هذه التناقضات والعقبات وتفسير مشاكل الحياة وصعوباتها. ثانيا تفعيل القوى المنسجمة وتوحيدها من أجل قطع طريق النمو. وثالثا التنسيق بين الأجهزة الفاعلة في عملية التعليم والتربية مع الحفاظ على هويتها المستقلة. ورابعا قانون التربية معناه الانصياع لطبيعة الطفل وإعداد الظروف المناخات الموائمة لتربية الطفل كما يستطيع وليس كما يشاء أو كما نشاء. أضف إلى ذلك أيها الأحبة، لابد من الإشارة إلى أمر آخر، وهو ألا نتخذ من مبدأ واحد ثابت مصدرا للأعمال التربوية، وإنما ينبغي أن ننسجم الأصول التربوية وإنما ينبغي أن تنسجم الأصول التربوية مع الظروف والبيئة والزمان، وأن ينطبق معها أي شيء يضاف إلى المحيط فضلا عن تطبيق المحيط عليها. وفي مثل هذه الحال يتضح الحد الفاصل بين التكييف والانسجام، لأن العملية التربوية عملية داخلية وإرادية وفاعلية. ووردت هذه الفكرة في كتاب التربية عند الإيرانيين نقلا عن إفلاطون، فهو يعتبر التربية استخراجا للقوى الباطنية لروح الإنسان. على ضوء هذه الآراء يمكن القول إن التعليم والتربية عملية باطنية وفاعلة تستوعب اكتشاف القوى الإنسانية الخلاقة وتفعيلها. ولا بد أن نعلم أن هناك عملية مجابهة مستمرة بين القوى الخلاقة والقوى المخربة، أو القوى الإلهية والقوى الشيطانية عند الإنسان. ومن مهام التربية الحقيقية اكتشاف القوى الخلاقة وتربيتها وتفعيلها من أجل الحد بنفس المقدار من اتساع وتأثير القوى المخربة المفسدة. إذن لا بد للمعلم أن ينطلق لتربية الإنسان وهو يحمل فكرة أن الإنسان ذو فطرة سليمة خيرة. ولذلك يقول المربي السويسري بستالوزي إنه لو نظر إلى الإنسان على أنه ذو طبيعة سيئة فهذا يؤدي إلى إغلاق طريق الخير والصلاح بوجهه، فينبغي على العملية التربوية القيام بإزاحة العقبات وتوفير مستلزمات النمو الطبيعي. أما الآن أيها الكرام أدعوكم إلى متابعة المحطة التالية الإنتاجية، ومن ثم نعود لحضراتكم.
إشارات تربوية. طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. سوف نتوقف في هذه الفقرة عند بعض الأسس للتربية الحديثة للأطفال والتي يذكرها المختصون في التربية. أولا، عدم المقارنة، فلا يجوز المقارنة بين الطفل وأقرانه ممن هم في مثل عمره مهما كانت الأم غاضبة من تقصير طفلها. ثانيا، التربية اللطيفة، فليس من أساليب التربية الحديثة أن تعاملي طفلك بقسوة وكأنك معلمة، بل يرى الخبراء أن التربية اللطيفة تبدأ منذ أن يولد الطفل، فكما يعلمك الطفل فأنت تعلمينه. ثالثا، التربية الإيجابية، فليست التربية التي تقوم على العقاب هي الوسيلة السليمة، بل يجب التربية على أساس التشجيع والثناء والتعزيز. رابعا، تعزيز السلوك الجيد بالثناء أو المكافآت، وتثبيت السلوك السيء بتحمل العقاب والتجاهل، مثل سحب بعض الامتيازات من الطفل. وهكذا يمكن أن يكون لهذه الطريقة فعالية في تربية الطفل. كما يجب أن تذكر الأم طفلها بما ينتظره من مكافأة وثواب في حال قام بما وكل به من أعمال، ويمكن تجاهل الخطأ لمرة واحدة وليس دائما. خامساً، توجيه الطفل نحو قدراته وتربيته على أساسها. سادسا، وضع الحدود والقواعد التربوية الواضحة والبعد عن الازدواجية في التعليم والنصح. سابعا وأخيرا، منح الطفل القدرة على تجاوز عقبات المستقبل بتعويده على تقبل الفشل.
أهلا بالمستمعين الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير. طبعا إن التربية الحديثة للأطفال تختلف كثيرا عن التربية التي كانت توجد في قديم الزمن. اليوم أصبحت العائلات أكثر وعياً وثقافة بالنسبة للماضي، وذكاء الأطفال ازداد قدرة ومهارة بسبب شبكات التواصل الاجتماعي.